على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول العلامة السفاريني: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. والعلامة العثيمين رحمة الله عليه كما بينا في اللقاء الماضي له رسالة طيبة عظيمة في هذا الباب، وهي القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تعتبر بالنسبة لنا المناسب الذي يناسبنا، وهي رسالة عظيمة شرحها العلامة العثيمين في مجلد، وهي متعلقة بالأسماء والصفات. الشيخ بيقول: وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. أول وجه قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى ليس فيها نقص. الثاني: أسماء الله تعالى مشتقة، أي أنها تتضمن معاني وأوصاف، فكل اسم منها يتضمن، إلى آخره. الأمر الثالث: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. الأمر الرابع: حكم التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى، قلنا أنه لا يجوز. البحث الخامس أن أسماء الله تعالى توقيفية، وليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. قال المؤلف رحمه الله: ولكنها في الحق توقيفية. لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق، أي في القول الحق الصحيح، توقيفية أي موقوفة على ورود الشرع بها. والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ودليل ذلك من الأثر والنظر. اكتب عندك: والمراد بالتوقيفية أن يرد الاسم بصيغة الاسمية في النص الصحيح. أن يرد الاسم بصيغة الاسمية في النص الصحيح، ويشتمل على معنى. تفضل أخي. أن يرد الاسم بصيغة الاسمية، ومعنى كلمة بصيغة الاسمية زي ما انتم عارفين كلام العرب، إما أن يكون اسم، وإما أن يكون فعل، وإما أن يكون حرف. والاسم إما أن يكون علم على ذات، وإما أن يكون وصف، ودي مسائل معروفة في لغة العرب. معايا مشايخ؟ يبقى أن يرد الاسم بصيغة الاسمية في النص الصريح والنص الصحيح، ويكون مشتملا على معنى، يعني الاسم يدل على المعنى. ومن أجل هذا لم يذكر العلماء في أسماء الله عز وجل الظهر، لأنه اسم جامد ليس له معنى. يقول: ودليل ذلك من الأثر والنظر. الأثر اللي هو الأدلة النصوص، والنظر اللي هو العقل. أما الأثر فقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسمي به نفسه، هذا من القول عليه بلا علم، فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وإثبات اسم لله لم يسمي به نفسه من قف ما ليس لنا به علم. خد بالك هنا دايما عبارات العلماء: لم يسمي الله به نفسه، ويدخل فيها بدلالة اللزوم، أو يسمي به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لأن ما جاء به الرسول كما جاء به عن الله عز وجل، لأن كلهما من عند الله. أما من النظر أولا، فلأن اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه، وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمي الإنسان بما لم يسمي به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. فلو أن رجلا اسمه محمد ونداه آخر يا عبد الله، وكلما نداه أو رسله سماه عبد الله لغضب من ذلك، ورأى أن ذلك تعد عليه، فإذا كان هذا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أعظم. ثانيا، من الدليل النظري أيضا أن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، الحسن البالغ في الحسن كماله، وأنت إذا سميت الله باسم فليس عندك علم أنه بلغ كمال الحسن، بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة، دليلان أثريان أو شرعيان ودليلان عقليان نظريان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لنا بذا أدلة وفية، لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقفية، أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود. وهنا يرد سؤال وهو: هل الصفات كالأسماء توقفية؟ الجواب: سبق أن ذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. اكتب عندك الصفات ثلاثة أقسام باعتبار الكمال وعدمه، باعتبار الكمال وعدمه. فالكمال المحض يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به. واضحة دي؟ أقولها تاني عشان هسأل سؤال. فالكمال المحض يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به. السؤال بقى يا سيدنا: ما ضابط الكمال المحض حتى نصف به الله؟ تفضل. السؤال واضح ولا مش واضح؟ أقوله تاني. هنا العلامة العثيمين بيقول إيه؟ فالكمال المحض يوصف الله به، وده ما فيش فيها نزاع حتى عند الجهمية. لحظة واحدة يا أحمد، يعني الجهمية نفسهم بيقولوا الله موصوف بكل كمال، كمال محض. السؤال بقى: ما هو ضابط الكمال المحض حتى أصف به الله؟ ده السؤال. ها؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو كمال محض. دي القاعدة. أمال احنا بقول أسماء الله وصفاته توقفية ليه؟ يبقى هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، والله أعلم بالله من غيره من الخلق. فلما وصف نفسه هو أعلم بالله، يبقى لما وصف ربنا عز وجل نفسه بكذا هو أعلم بنفسه عز وجل. فليس لنا أن نحدث وصفا ونقول هذا إيه الوصف ده كمال، أصل كلمة كمال دي كلمة نسبية، فأنا قلت كمال بقبل العقل، لا هذا خطأ. وكذلك والنقص المحض لا يوصف الله به، والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق، أي أن الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به مقيدا في حال الكمال. إذن فليست كالأسماء توقيفية. ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول أن الله تعالى مزجي السحاب. انتبه هنا يا صبري، أن الله تعالى مزجي السحاب. طيب الله مزجي على الإطلاق؟ لا، واخد بالك لقوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا، ونقول إن الله ماكر بمن يمكر به ويمكرون ويمكر الله، ونقول إن الله مستهزئ بما يستهزئ، مستهزئ بمن يستهزئ به لقوله والله يستهزئ بهم، وقوله إنما نحن مستهزئون، ونقول إن الله خادع من يخدعهم لقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا، وعلى هذا فقس مسألة: ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ الضابط هو أن ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. طيب اكتب عندك: وتأتي صفات المولى عز وجل في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. وتأتي صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي الصفة بنصها، مثال ذلك أنزله بعلمه. الوجه الثاني أن يتضمن الاسم للصفة، أن يتضمن الاسم للصفة. كاسم الله العزيز متضمن لصفة العزة، واسم الله الخالق متضمن لصفة الخلق. الثالث التصريح بفعل أو وصف، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أي ما فيها معنى الصفة والفعل، أي ما فيها معنى الصفة والفعل. مثال ذلك: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش. نرجع للكتاب. قال المؤلف رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتضى بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة، إرادة فعي واستبن، إرادة فعي واستبن. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبيل التفصيل، فقال: له الحياة، له الضمير يعود على الله عز وجل، الحياة والكلام والبصر، سمع هذا على تقدير عاطف أي وسمع، إرادة كذلك على تقدير عاطف أي وإرادة وعلم، واقتدر أي القدرة. فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله عز وجل، وقد يظن أن في كلامه هنا إيهاما بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلمه. فإن كلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات. قال هنا أولا: له الحياة، أي لله عز وجل، وألف الحياة هنا للاستغراق، يعني الحياة الكاملة أو لبيان الحقيقة، وتعرف الحياة بحسب ما تضاف إليه الصفة. فالحياة المضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم، فحياة الله عز وجل أزلية أبدية، معنى كلمة أزلية أي أولية بأولية الله، وأبدية أي أبدية بأيدية لا نهاية له، أي لم يزل ولا يزال حيا. لذلك لما قيل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس: كان الله سميعا بصيرا، كان ومضى؟ قال: لا، كان ولم يزل، كان ولم يزل، يبقى كان في الأزل ولم يزل إلى الأبد. ثم هي حياة أيضا كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم، وكل حياة البشر بل كل المخلوقات حياته مسبوقة بعدم. معنى مسبوقة بعدم يعني أنه كان، ها أحسن، كان بعد أن لم يكن، كان بعد إيه؟ ألم. فاكرين حديث عمران بن حصين عند مسلم وعند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. هي كان الله ولا هواء ولا سماء ولا أي شيء، وكان عرشه على الماء. يبقى معنى كلمة أن جميع حياة البشر حياة ليست يعني مسبوقة بعدم، أي أنها لم تكن ثم كانت، أي وجدت بعد أن لم تكن موجودة، خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة. وكذلك أيضا جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل، حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور، هذه خلقت للبقاء وستبقى، لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلك. اكتب عندك، وهناك فرق بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه، فرق بين ما يبقى ببقائه وبين ما يبقى بإبقائه. أولا، ما يبقى بقائه هو الله عز وجل، فهي ذاته مستحقة للبقاء. فرق بين ما يبقى ببقائه وبين من يبقى بإبقائه. ما يبقى ببقائه هو الله عز وجل. طب بإبقائه أشياء الله سبحانه وتعالى قدر أن تبقى ولا تفنى، ولكن لو شاء الله إيه أفنى. وهي الجنة والنار، الجنة والنار، الكرسي والعرش، واللوح المحفوظ، وعجب الذنب والأرواح. وهي الجنة والنار، الكرسي والعرش، وعجب الذنب والأرواح.
ست حاجات يا فضل الشيخ.
هم ثمانية. ها؟ لا. هم ثمانية. ها؟ ثمانية موجودين؟ يبقى نفرق بين ايه مشايخ؟ بين من يبقى ببقاء، يعني هو يستحق البقاء بذاته وهذه ليست الا لله، وبين ما دلت النص على بقائه لان الله اراد ان يبقيها ولو شاء لا ايه؟ لافناه ولو اهلكه. نرجع للكتاب. اما حياه الله عز وجل فانها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها، ولهذا قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن حاول أن يمتنع عن النوم فلابد أن يأخذه النوم أو يهلك، ولهذا عبر بقوله لا تأخذه أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام، لأن البشر قد يحاول ألا ينام، ولكن لو حاول ألا ينام فلنقصه، لأنه لابد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. أما الرب عز وجل فلا تأخذه السنة ولا النوم، وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته لأن ذلك من المستحيل عليه، ولقوله ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم نقص، ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا، فننام من أجل الراحة مما مضى واستجلاب القوة لما يستقبل. أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق السماوات والأرض، اكتب جنبها كده، وما بينهما. في ستة أيام وما مسهم اللغب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا، فابتداء حيث لم تسبق، وانتهاء حيث لا يلحقها زوال، واستمرار حيث أنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع من أنواع النقص، ولا تأخذه سنة ولا نوم. ثانيا، له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا فله الكلام، وكلمه سبحانه وتعالى بحرف وصوت. بالك من دي كويس، ناديت من جملة الفارق بين أهل السنة، بين أهل السنة وبين المبتدع، بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروف، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه. لذلك لما اتخذ بنو إسرائيل العجل كان أول ذمه الله للعجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يكلم، أول صفة نقص أنه لا يتكلم، وده اللي فعله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة مع الرب تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. أما الأول وهو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر، فكل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف، فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن القرآن حروف، ثم إن الله يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كل هذه المقولات حروف متتابعة وليست متقارنة، فقوله يا عيسى إني متوفيك فيا عيسى بعد ياء، وقوله إني متوفيك بعد عيسى، فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة ولا يمكن أن تكون متقارنة. وكذلك فكلام الله بصوت لقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمنادات بصوت مرتفع والمناجاة بصوت منخفض، وكل ذلك وصف الله به نفسه، قال وناديناه وقال وقربناه نجيا، فهذه كلها صفة للصوت. وفي السنة يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ثم إن المحاورة التي تقع بين الله عز وجل وبين رسوله صلوات الله وسلامه عليهم تكون بشيء مسموع بلا شك، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وموسى عليه الصلاة والسلام كان يسمع هذا ولا يمكن أن يسمع شيئا بلا صوت، فلا بد من صوت، فكلام الله إذن بحرف وصوت. وكلام الله أيضا يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، وبكيفية يشاءها، إن شاء تكلم بصوت مرتفع وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغير العربية. فكلامه مع موسى بغير العربية، لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى شيئا، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعربية ولو تكلم بغير العربية ما فهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية. ولهذا نجد أن المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء، وما تلك بيمينك يا موسى ابتداء بالواو وانتهاء بالألف من قوله يا موسى، قال ألقها يا موسى ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف. والمهم أن الله عز وجل يبتدئ بالكلام وينتهي بالكلام، ويتكلم كذلك كيف يشاء باللغة التي يشاء، فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، وهذا هو الظاهر لنا. وإن كان من الجائز أن يكون أن يكلمه الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية، وهذا جائز عقلا لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر فلا نعلمه، فمن ادعاه فعليه الدليل. فالله عز وجل يتكلم كيف يشاء، وكذلك يتكلم بما شاء بالأمر والنهي والخبر والاستغفار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، ويتكلم بما شاء لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام متى شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء، وكلمه في أي وقت شاء ضروري، وهو أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا لابد أن يتعلق الكلام بمشيئته متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الكلام الكوني ومن الكلام الشرعي. نعم.
في قوله أن الله عز وجل كلم موسى بغير اللغة العربية، يرد هنا إشكال أن الله عز وجل أو أن هذا الكلام الذي في القرآن معنى وليس نص،
وهب أنه معنى وليس نصا، من الذي أتى به؟ الله عز وجل. خلاص معايا أخي الفضل. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال، بالإضافة إلى أقوال إلى قول أهل السنة والجماعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، ونذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتبعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء بما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منهم، يخلق كلاما في الهواء أو في جهة معينة ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلق. أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم. أما منادات الله لموسى في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فيقولون فيها خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا نادى موسى من الشجرة أن يا موسى، فيزعمون أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. فنقول سبحان الله، كيف يضيف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطور الأيمن ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى ثم تقولون إنه من الشجرة؟ وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير ممن خلقه تفضيلا، وكلام الله عندكم مسموع من شجرة أو من جانب الجبل أو ما أشبه ذلك. ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله، وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله، حتى من يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه، فكل هذا يعتبر والعياذ بالله كلام الله عند أهل الحلول، وهذا غير معقول. لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم لهم، لأنهم إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق وغير منزل، واستدلوا بقوله الله خالق كل شيء والكلام شيء، فيكون مخلوقا غير منزل. وقالوا حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل غير مخلوق، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، فانظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس، فماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسه، إما أن يكون عينا قائمة بنفسه، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله، والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره. مفهوم يا أخوانا دي؟ وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته، أما الحديد فلا يكون من صفات الله، وهذا ليس بمعقول، فكل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله، وكذلك الأنعام الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله، بل هي أعيان قائمة بنفسها أضافها الله سبحانه إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليست إضافة صفة إلى موصوف، اكتم عندك، وذلك للتشريف. ويمكن الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي. أما الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء يصلح للخلق، أي خالق كل شيء مخلوق. وأما القرآن فهو صفة من صفات الله تعالى، وصفات الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف. وأيضا فإن هذه الآية الكريمة تدل على خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق مخلوقا بائنا منفصلا عن خالقه، كما لو قلنا صانع ومصنوع. فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه. إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما بالنسبة لقوله إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها، لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام. ليه؟ لأن الكلام لا يقوم بنفسه، لا يكون إلا من متكلمه. إذا ما احتجوا به فهو باطل، وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله فعله، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر. وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من إبطال الشرع والقدر أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام مخلوق يكون كلاما لله. لذلك في المناظرة بن عبد العزيز الكناني وبشر بن غياث المريسي قال له يا بشر تقول القرآن مخلوق؟ قال له آه. قال له طيب يلزمك واحدة من ثلاثة. ليه؟ لأن دي صفات المخلوقات، إما أن يكون الله خلقه قائما بنفسه، وإما أن يكون خلقه في نفسه، وإما أن يكون خلقه في غيره، أي مخلوق كذا. فإن قلت أنه خلقه قائما بنفسه فين؟ ورين كده من اللي ماشي ده الكلام مش موجود؟ من اللي قاعد على كرسي الكلام؟ من اللي غرق في البحر الكلام مش موجود؟ مظبوط يا مشايخ؟ طيب خلقه في ذاته، ومستحيل أن تكون ذات الله محلا للحوادث، يبقى يبقى الاحتمال الثالث خلقه فين؟ في غيره. أصبح كل كلام المخلوقات هو كلام الله. الثلاثة باطلة، يلزم أن الكلام إيه؟ إن كلام الله ماله غير مخلوق، يلزم. ده من إيه؟ من النقاش العقلي بين الكناني وبشر بن غياث المريسي. يقول وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من إبطال الشرع والقدر أن يكون كل كلام الناس كلام الله، أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله، فنقول إذن كلام المخلوقات كلام الله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. أما القول الثاني فنقول فقول الأشاعرة، يبقى الجهمية قالوا إن كلام الله عز وجل إيه؟ مخلوق. طب الأشاعرة، فقول الأشاعرة حيث قالوا إن الكلام صفة من صفات الله وليس بمخلوق، ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله، خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز، فتجوز عما كان عبارة الشيء فسمي به الشيء، فسمى كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله، بل الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة. وعلى زعمهم هذا فهو لا يتكلم متى شاء، كما أنه لا يعلم متى شاء، بل علمه لازم لذاته، فهم يقولون الكلام لازم لذاته ولا يتعلق بمشيئته. وعلى ذلك فالجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، لأنهم يقولون إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكونه مخلوق، وهم يقولون لا يتعلق بمشيئتي ولا بإرادتي. ثم يقولون أي الأشاعرة إنما يسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوق، فهم قد شاركوا الجهمية والمعتزلة فإن ما يسمع مخلوق لكنه ما يسمع مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة وهؤلاء قالوا إنه حقيقة. فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم في هذا من هذا الوجه، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون هذا كلام الله وهم يقولون هذا ليس بكلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، مع أن الله يصرح أنه كلامه لكنهم يقولون لا بل هو عبارة عن كلام الله. ونحن نقول إن دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذه دعوة يكذبها الشرع وتكذبها اللغة، وإذا كان يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي باطل. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة، فكذب دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفته للغة فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا فيقول فيقال حدث نفسه، ويقال حدث النفس، ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بالحروف. هنا في جزئية ومخالفته للغة فلأنه يقال لا يقال في اللغة الكلام كلام حتى يخرج باللسان، ده باعتبار المعنى اللغوي في كلام البشر، معنى اللغوي في كلام البشر. أما في حق الرب عز وجل فهو في أصل الكلام إسماع الغير كلاما بصوت وحروف مفهوم، أما باعتبار اللغة واعتبار المخلوقات لابد من لسان. فإذا قالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم ما لا يعذبنا الله لولا يعذبنا الله بما نقول، قلنا هذا رد عليكم وليس لكم، بل هو دليل عليكم وليس لكم، لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم، ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول، فأطلق وذلك في قوله تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا، لأنهم يقولون بألسنتهم لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فحديث النفس وده اللي موجود حاليا بيدرس، فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا، وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم، لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمكم. فإن قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم، لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل، والدليل لا يكون إلا باللسان الذي ينطق فيسمى ويكون بحروف. البيت ده أخوانا فيه تحريف، خد بالك، والصواب إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
إن البيان،
إن البيان، نعم كان ده كلمنا فيه في الوسطية في هذا المسجد لو أنتم فاكرين.
حديث النفس لا يسمى كلاما قولا ولا كلاما حدث إلا مقيدا، يعني حتى
كلمة مقيدا يعني أنا بتكلم في نفسي، واخد بالك، ما أقولش أتكلم، لو قلت أتكلم خد بالك يبقى باللسان، طب أنا أقصد في نفسي يبقى أقول أتكلم في نفسي، لكن معنى كلمة مقيدا. أما إطلاق القول بأن فلان يتكلم لازم باللسان وبصوت مسموع، علشان كده مسألة فقهية، وهي أن الرجل إذا صلى صلاة ولم يجري القرآن على لسانه بطلت صلاته، خاصة في الفاتحة، يعني هو بيصلي الفريضة أو النافلة وجه في الفاتحة لم يجري حروف الفاتحة وآياتها على لسانه، على لسانه يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، ولكن أجراها على قلبه هذا ما صلى وصلاته باطلة. لابد أن تجرى الحروف على لسانه، لأن هو ده الإيه؟ هو ده الكلام وهي دي التلاوة. أما يتكلم في نفسه أو يتكلم يقول كنت أتكلم، طب محدش سمع، أصل بتكلم في نفسي، يبقى قيدها بإيه؟ بالنفس. نعم.
لو أجرى الكلام على لسانه وشفتيه ولم ينطق، يعني لا يسمع له صوت ولا هو نفسه يسمع الصوت.
في فرق إن هو أخرج الحروف من مخارجها باللسان، هذا يعتبر تلا. كن يسمع نفسه ولا يسمع نفسه، الأمر فيها واسع. أيوه.
هل الأشاعرة بمنزلة الجماعة والمعتزلة في ذي المسألة يكفروا بقولهم؟
لا يكفروا، لأنهم أثبتوا صفة الكلام ولكن حرفوها وأولوها، فليسوا بكفرة في هذه المسألة. يقول هذا إذا تنزلنا وقبلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت، وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطر فإنه لا دليل فيه، لأن الأخطر من النصارى وهم يجوزون من الوهميات ما لا تجوزه العقول، فالنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون نحن موحدون، وكيف يكون موحد من جعل الإله ثلاثة؟ فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال، ولهذا وصفوا بأنهم ضلون، وأن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هار. وعلى كل حال فنحن إذا سلمنا جدلا بالإسلام بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم، لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه باللسان. أما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان، فمثل كلام النائم أو المخرف البالغ من الكبر عتية لا يمكن أن نقول عنه إنه كلام. فمراد الشاعري أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان، ويدل عليه إنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. وعلى ذلك فإن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه: أولا إنه معنى وليس بحرف وصوت، ثانيا أنه لازم لذات الله ولا يتعلق بمشيئته وإرادته، وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، فمتى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. اكتب عندك: والكلام صفة من صفات الله عز وجل أزلية فعلية. والكلام صفة من صفات الله عز وجل أزلية فعلية. أزلية بأصل الكلام وفعلية بآحاد الكلام. أزلية فعلية، فهي أزلية باعتبار أصل الكلام وفعلية باعتبار أحد الكلام. يقول: وإذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم، نقول: أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفة الكلام وينفون أنه يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. طيب إزاي؟ قال لك الأسماء دي عبارة عن أعلام محضة لا تدل على معان. يبقى عليم عشان كده بقولوا إيه؟ سميع بلا سمع، عليم بلا علم، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى هنا أثبتوا الإيه؟ اسم إيه؟ مجرد علم بس. يقول: وقالوا الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا، قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك أنه خطأ. أما مذهب المعتزلة والجهمية لا. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا: الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا، قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك أنه خطأ. وأما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه، لأنهم ينكرون جميع الصفات، ونحن نثبت لله جميع ما أثبته نفسه. وأما الأشعرية فنقول: من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث فقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فالآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون. والفاء في قوله كن فيكون تدل على الترتيب والتعقيب. إذن فالأمر بالكون سابق للكون، لكنه مقارن يعني متصل به كن فيكون. فإن ادعوا أن المراد بقول في الأزل كن، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، لأنه كن فيكون تدل على أن هذه عقب هذه، وهذا يستلزم أن يكون قوله حديثا عند وجود ما أراد الله عز وجل. مسألة. قال الأشاعرة إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ والجواب على هذا يسير، فأنا عندما أقول لشخص ما بلغ فلانا بكذا وكذا فالكلام كلامي أنا، أما هذا فهو مبلغ فقط، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. فهمت؟ يبقى فلان ده قال قصيدة شعرية وعلقها في جوف الكعبة وهي المعلقة، ثم تناقلها الناس من قبل البعثة إلى الآن، معلقات النابغة الزبيان، معلقات كذا، معلقات كذا. طيب، ونجد واحد بقى يحفظ المعلقة كاملة ويلقيها ويسمعها الناس، هو مبلغ. أما وصف المعلقة إلى من قالها ابتداء، يعني ما كانت قبل أن يقولها هذا، أي ما كانت بنظمها وبترتيبها قبل أن يقولها هذا. يقول هو أنشأها في البداية، هذا يعتبر ده كلام. يعني أنا مثلا بخطب خطبة معينة ومحدش سمعها خالص، بودي خطبة فلان، طب جيت أنت خطبتها، جيت فلان خطبها، جيت فلان خطبها، إما أنت إيه مبلغ، لأن يعني الكلام يوصف به من بدأه إيه ابتداء. يقول فالكلام كلام، أما هذا فهو مبلغ فقط، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغا. وهذا الكلام أصلا هو كلام الله، لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، ولكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، أما المتكلم به فهو كلام الله. فعندما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فصوتي هذا مخلوق، لكن ما أصوت به فهو صفة الله غير غير مخلوق. ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم وقول جبريل، ولا يمكن أن يكون قولا من قائلين، فقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمرب الرسول هنا جبريل عليه وعليه الصلاة والسلام، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأضاف الله تعالى القول إلى محمد مرة، وأضافه إلى مرة أخرى إلى جبريل عليهما الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له وهو الله عز وجل وليس محمدا صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، ويبين ذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاث، إذن فالكلام يضاف إلى أول من قاله. فلو قلت قفى نبكى من ذكر حبيب ومنزل، فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس، وأنا قلت هذا الكلام، لكنني قلت إما مبلغا إن كنت قد أمرت بتبليغ، وإما حاكيا إن لم أمر بتبليغه. واضح يا إخوان؟ كم يبقى العصر؟ طيب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة العصر إن شاء الله، نصلي العصر ونواصل دروسنا.